الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة في أصول الفقه فصل، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في إثبات القياس. لا، هذا قرأناه. قال المؤلف رحمه الله: أوجه تطرق الخطأ إلى القياس. قال: اعلم أن القياس يتطرق إليه الخطأ من خمسة أوجه. أولا، ألا يكون الحكم معللا، كأن يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حار فيلحق به لحم الظبي فيجعله ناقضا. وهذا بناء على أن نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبديا. هذا من الخطأ في القياس، وهو الخطأ في العلة، أن يعلل الحكم بعلة وليست العلة كذلك، كمن علل نقض الوضوء بأكل لحم الإبل بكونه حار فيقول إذن كل لحم حار ينتقض به الوضوء، وهذا خطأ لأن ليست هذه العلة في ذلك. وصحيح أنه أمر تعبدي لا تعلم علته. قال: ثانيا، ألا يصيب علته في نفس الأمر، كأن لا تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بالطعم وهم الشافعية. وهذا كمثال، يعني مثلا البر من الأصناف الربوية، طيب ما هي العلة في جريان الربا في البر؟ فيأتي مثلا كالشافعية من يقول بأن علته هو كونه مطعوما، إذن كل ما هو مطعوم يجري فيه الربا فيلحق كل المطعومات بالربا في بالبر في جريان الربا، ويكون الأمر على خلاف ذلك. أو من يأتي ويقول العلة هو كونه يقتات ويدخر، إذن كل ما يقتات ويدخر يجري فيه الربا، وقس على ذلك لأن العلة لم تذكر في الحديث، علة الربا في البر ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك يحصل الخطأ في التعليل بعلة جريان الربا في البر، ويقيس عليها غيره ويقع في ذلك الخطأ. قال: ثالثا، أن يقصر في بعض أوصاف العلة، كأن يقول علة القصاص القتل العمد ويحذف العدوان، فيلزم على علته القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل، لأن قصاصه منه قتل عمد. هذا قصور في أوصاف العلة، فعلة القصاص ليس هو القتل العمد، بل القتل العمد العدوان، لابد من وصف أو قيد العدوان، لأن الإنسان قد يقتل عمدا ولا يكون في حقه القصاص، كولي الدم، ولي الدم ولي المقتول لما يطالب بالقصاص هو سيقتل القاتل عمدا، لكن هل قتله هذا يوجب القصاص؟ الجواب لا، لأنه ليس عدوانا. مثله قتل الصائل المعتدي على الإنسان ولم يندفع إلا بالقتل، هو سيقتله عمدا، لكن هل هو عدوانا؟ الجواب لا، وإنما دفاعا عن نفسه وعن عرضه أو عن أهله أو عن ماله، فهذا القتل لا يوجب القصاص. فلو جعل العلة هو القتل العمد فقط دون العدوان حصل قصور في أوصاف العلة فيقع الخطأ في القياس. قال رابعا، أن يجمع إلى العلة ما ليس منها، كما لو جعل علة وجوب الكفارة على المواقع في نهاية رمضان كونه أعرابيا مجامعا، فيلزم عليه أن جماع الحضري ليس علة الكفارة وهو باطل. نعم، هذا زيادة في العلة، أن يزيد في العلة ما ليس منها ظنا منه أن هذه من علة هذا الحكم، كعلة وجوب الكفارة على المواقع في نهار رمضان. العلة بذلك هو الجماع والوقاع. فإذا قال مثلا على ما جاء في الحديث أن أعرابي جامع، فيقول إذن العلة كون أعرابي، لو جعل هذا من العلة إذن معناه أن غير الأعرابي وهو الحضري من لا يعيش في البوادي إذا جامع ما عليه شيء، ليس عليه شيء، هذا ليس بصحيح. أو يقول مثلا العلة هي حرمة الشهر، هو حرمة الشهر، إذن كل من فعل محظورا متعمدا فهو منتهك لحرمة الشهر، فتجب عليه الكفارة كما قال الحنفية والمالكية في من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان، وجعلوا العلة هي انتهاك حرمة شهر رمضان، وهذا زيادة في العلة وليس هذا بصحيح، فإن العلة هي الجماع، هي الجماع في نهار رمضان عمدا. قال خامسا أن يخطئ في وجود العلة في الفرع كما لو ظن التفاح مكيلا فيلحقه بالبر في الربا بجامع الكيل، وهذا يعني قريب من النوع الثالث أن لا يصيب علته في نفس الأمر، والخامس أن يخطئ في وجود العلة في الفرع كما لو ظن التفاح مكيلا. لماذا؟ لأنه أخطأ في وجود العلة في الأصل، أخطأ في وجود العلة في الأصل. ها الخامس وقريب يعني قريب من الثاني أن لا يصيب العلة في نفس الأمر، والخامس أن يخطئ في إلحاق الفرع بالأصل لخطائه في علة الأصل، لخطائه في علة الأصل، فهو يظن أن العلة في جريان الربا في البر أنه مكيل، فألحق به التفاح لظنه أنه مما يكال، وإلا فالتفاح ومما يوزن أو يعد من المعدودات والموزونات ليس من المكيلات. نعم هنا أخطأ في وجود العلة في الفرع لظنه أنه مكيل وهو ليس كذلك، فألحقه بالبر بجامع الكيل فيقع في الخطأ. نعم إذا هنا هذا في خلاف، يعني يختلف الخامس عن الثاني من حيث يعني أن الخامس أن يكون مثلا العلة هي الكيل، قد يكون ذلك صحيح لكن يخطئ في إثبات هذه العلة في الفرع، يخطئ في إثباتها في الفرع، وأما بالثاني فالخطأ في أصل علة الأصل. قال تنبيه: اعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح، الآتية في آخر الكتاب، أما الأول وهو ألا يكون الحكم معللا إلى آخره فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المعروف بعدم التأثير، وهو المعبر عنه بعدم التأثير في الوصف كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. وأما الثاني وهو ألا يصيب علته في نفس الأمر إلى آخره فهو راجع إلى القادح المذكور آنفا أيضا، يعني عدم التأثير في الوصف، وإن كان هناك مجتهد آخر يعلل ذلك الحكم بعلة أخرى فهو راجع إلى القادح المعروف بمركب الأصل، يعني مركب من قولين كل واحد يأخذ بقول فيقع الخطأ. قال: وأما الثالث وهو أن يقصر في بعض أوصاف العلة إلى آخره فهو راجع إلى القادح المسمى بالكسر، لأنه قصور في ذكر محل العلة. قال لأنه إخلال بجزئي العلة، والإخلال بجزئها كسر لها، وهذا القادح لم يذكره المؤلف. قال وأما الرابع وهو أن يجمع إلى العلة ما ليس منها إلى آخره، فهو راجع إلى أيضا إلى عدم التأثير في الوصف، لأن حكم جزء العلة كحكم جميعها. قال وأما الخامس وهو أن يخطئ في وجود العلة في الفرع، فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المسمى بالمنع، وهو منع وجود العلة في الفرع. قال المؤلف رحمه الله فصل، سيأتي الكلام على القوادح في موضعه. قال فصل: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون. قال فالمقطوع ضربان: أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة إلى آخره. قال اعلم أولا أن الإلحاق من حيث هو ضربان: الأول الإلحاق بنفي الفارق، والثاني الإلحاق بالجامع. وضابط الأول أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، يعني كونه لا فرق بين هذا الأصل وبين الفرع، وبين المذكور وبين المسكوت عنه. قال كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء وصبه فيه. ما الفرق؟ لا فرق، كله تنجيس للماء وتلويث للماء ووقوع في النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، سواء بال مباشرة أو بال في إناء وصبه في الماء. قال وإذا علمت ذلك فاعلم أن التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام، لأن نفيه إما أن يكون قطعيا أو مظنونا، وفي كل منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له. قال فالمجموع أربعة: إلحاق بنفي الفارق، هذا الإلحاق إما مقطوع به وإما أو نقول إما هذا الإلحاق أن يكون أولى وإما أن يكون مساويا وهو مقطوع به، وإما أن يكون الإلحاق أولى أو مساوي وهو مظنون، في الأقسام أربعة. قال فالمجموع أربعة: الأول هذا الإلحاق بنفي الفارق المقطوع فيه على قسمين، يعني ما كان أولى وما كان مساويا وهو مقطوع به. قال الأول هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق، وهذا يسمى فحوى الخطاب، يسمى فحوى الخطاب. قال مع القطع بنفي الفارق، يعني لا فرق بين الإلحاق بين المسكوت عنه وبين المنطوق. قال كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني إذا جاء المنطوق بقبول شهادة العدلين. طيب إذا كانوا أربعة يقال هذا إيش؟ من باب أولى. إذا كان يقبل شهادة اثنين فشهادة الأربعة من باب أولى، هذا المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فيأخذ حكمه. طيب قال وإلى مثقال الجبل بمثل الذرة في المؤاخذة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الآية. طيب الله أخبر أن من يعمل مثقال ذرة من خير سيجد خيرا، ومن يعمل مثقال ذرة من شر سيجد شرا. طيب إذا كان جبل كوزن جبل مثل جبل من الخير أو من الشر، سيقال هذا من باب أولى، من باب أولى، إن كان عنده مثقال جبل من الخير فسيجد خيرا، وإن كان عنده مثقال جبل من الشر فسيجد شرا. هذا المسكوت عنه أولى بحكم المنطوق، ولا فارق. قال وإلحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف الآية، الله نهى عن قول أف. طيب وسكت عن الضرب، نقول ما هذا المسكوت وهو الضرب أولى من حكم المنطوق، إذ لا فرق في الأذية بل هو أشد، الضرب أشد أذية من التأفيف، فهو أولى بالحكم فيأخذ حكمه. قال الثاني ما كان المسكوت وهو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق، هذا القسم الأول ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. النوع الثاني ما كان المسكوت فيه مساويا لحكم المنطوق. قال مع القطع بنفي الفارق أيضا، وهذا يسمى لحن الخطاب، يسمى لحن الخطاب. قال كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية نصت على تحريم أكل مال اليتيم، وأن من فعل ذلك فهو موعود بهذا الوعيد الشديد. طيب إذا أحرق مال اليتيم أو أغرقه وأتلفه بذلك يقال هذا مساويا لأكله، وإن كان في الحقيقة هذا المثال هو من القسم الأول مكان المسكوت فيه أولى، لأن الإحراق والإغراق وإتلافه بذلك من غير انتفاع هذا أشد من إتلافه بالأكل، لكن المقصود هو حصول الإتلاف. لكن لو مثل بقوله مثلا لو لبسه أتلفه باللبس أو بنى به عمارات، لأن هذا إتلاف بانتفاع كما أنه ينتفع بالأكل منه، فيكون هذا مساويا. قال وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه المذكور في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه الحديث، يعني مساويا لا فرق بين أن يبول مباشرة في داخل الماء وبين أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء، الحكم واحد. قال الثالث هنا سيذكر المنطوق المظنون، سيذكر المظنون ما كان الإلحاق فيه أولى ومساويا لكن غير مقطوع فيه بنفي الفارق. قال الثالث هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب، وليس ماذا يعني مجزوم بنفي الفارق ومقطوع به، لكن مظنون، نفي الفارق هنا مظنون يعني يغلب على الظن نفي الفارق بين المسكوت والمنطوق. قال كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهنا الآن أخبر الله برد شهادة من وقع في الفسق. طيب قال الكافر إذا كان الفاسق لا تقبل شهادته، فالكافر من باب أولى لأن الكفر أشد من الفسق، لكن هذا على جهة الظن أنه ليس هناك فرق بين المنطوق الذي هو الفسق وبين المسكوت عنه وهو الكفر. قال لاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه والفاسق متهم في دينه، يعني هذا المظنون، يعني يحتمل أن يوجد فرق، يقال بأن الكافر قد يحترز من الكذب لدينه، كونه مثلا على ديانة كان ممكن يهوديا أو نصرانيا وهو مثلا من الرهبان والعباد، فقد يترك الكذب لدينه بخلاف الفاسق فهو متهم، فلذلك ردت شهادته. فهذا الفارق قد يعتبر وقد لا يعتبر، فهو مظنون. قال: وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث، حديث البراء، أربع لا تجوز في الضحايا، وذكر منها العوراء البين عورها. فيقول: قد نلحق بالعمياء بالعوراء العمياء، يعني العمياء أشد، إذا كانت العوراء لا تجزئ فنقول العمياء من باب أولى، فالعوراء ذهبت أحد عينيها والعمياء ذهب كلا عينيها. قال: فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء، ولكن نفي الفارق مظنونا ظنا غالبا مزاحما لليقين وليس قطعيا كما قاله غير واحد. ووجه ذلك أن الغالب على الظن أن علة منع التضحية بالعوراء هي كون العور نقصا في ثمنها وقيمتها، أن يعتبر عيب ظاهر. قال: والعمياء أحرى بذلك من العوراء، يعني أنقص لثمنها وقيمتها. قال: ولكن هناك احتمال آخر، وهو أن تكون العلة هي أن العور مظنة الهزال، مظنة، طيب، أن العور مظنة الهزال يعني الضعف، لأن العوراء ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة، ونقص بصرها المذكور مظنة لنقص رعيها، ونقص رعيها مظنة لهزالها. وهذه العلة المحتملة ليست موجودة في العمياء، لأن من يعلفها يختار لها أجود العلف، وذلك مظنة السمن. هذا قد يوجد يعني كفارق بين العمياء وبين العوراء، يعني أن تكون العلة هو نقص رعي العوراء لكون لا ترى إلا بعين واحدة، بخلاف العمياء فإن الكون لا ترى بالكلية يحسن إليها ويعتنى بها ويؤتى لها بالعلف الكثير والجيد، فيكون ذلك سبب لسمنها وكثرة لحمها إلى آخره، فيكون هذا كفارق بين المسكوت والمنطوق، لكنه مظنون. قال: وما ذكرنا وبما ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أن يكون قطعيا، خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله، يعني مطلقا، قد يكون قطعي وقد يكون ظني. قال: وأنه لا يلزم أيضا من كونه مساويا أن يكون نفي الفارق ظنيا خلافا لظاهر كلامه. قال الرابع: وهو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق، أن يكون ما كان المسكوت عنه به مساويا للمنطوق به مع كون نفي الفارق مظنونا لا مقطوعا، كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح، وهو حديث السراية: من اعتق شركا له في عبد فإن كان له مال اعتق عليه العبد، يعني اعتق نصيبه نصيب شريكه، وإن لم يكن له مال استسعي العبد، يعني يذهب يعمل حتى يعطي الشريك الآخر نصيبه من ثمن العبد ثم يكون حرا. فيقول الحديث الآن جاء في ذكر العبد، إذا كان فيه شريكان فأعتق أحدهما نصيبه من هذا العبد، يعني النصف، يبقى النصف الآخر رقيق، فيستسعى العبد حتى يحرر نفسه من النصف الآخر. طيب هل تلحق الأمة العبد بهذا الحكم إذا كان هناك اثنان مشتركان في أمة أعتق أحدهما نصيبه، هل يلحق الأمة هذا الحكم؟ فيقول هنا كإلحاق الأمة قال كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح، فالغالب على الظن أنه لا فرق في سراية العتق بين الأمة والعبد، لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يعلق بواحد منهما حكم من أحكام العتق. قال هناك احتمال آخر هو الذي منع كون نفي الفارق قطعيا، وهو احتمال أن يكون الشارع إنما نص على العبد في قوله من أعتق شركا له في عبد الحديث لخصوصية في العبد لا توجد في الأمة، وهي أن العبد إذا أعتق يزاول من مناصب الرجال ما لا تزاوله الأنثى ولو حرة. طيب إلى هنا، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.